بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الخمس، البحث في الخمس.
الرحمن الرحيم. كان كلامنا في ما إذا بدل الكان في أرض مشترات من الغم قبل منتقلة إليه بغير شرام هبة من أهل ذلك، فالمعروف والمشهور بينهم أنه يجب أن يراجع البائع فإن ادعاه فهو له لله فيرجع إلى المالك السابق على ذلك وهكذا. وذكر بعضهم أنه لا يتوقف على الدعوة بل يعطى له وإن لم يكن مدعيا له. استدلوا على ذلك بقاعدة اليد، فأن اليد أمانة للملكية، فإذا كان البائع ادعى أنه ملك له يعطى له بمقتضى اليد فإنه عن نفسه، فيراجع المالك قبله فإنه أيضا ذو يد. إذا سقطت اليد الثانية فيرجع إلى اليد السابقة على ذلك اليد. تكلمنا أن هذا لا يتم، أما أولا فلأنه لو تم لازمه أن يعطى له سواء ادعى أو لم يدعي، لأن اليد أمارة الملكية، فلا يتوقف ثبوت الملكية باليد على الدعوى، فالمقتضى اليد أنها مالكة له، ولو فرضنا أن ذا اليد لم يكن مدعيا وشاكا في ذلك. ومعنى هذا أنه إذا كان ميتاً يعطى لورثته بلا مطالبة دعوى من أحد، وهذا لم يلتزموا به فإن التزم به بعضهم. وذكر في الجواهر على ما ذكرناه أنه يشير إلى ذلك صحيحة محمد بن مسلم، وقلنا إن هذا أيضاً لا يتم، فإن اليد ساقطة، إنما تكون اليد حجة فيما إذا كان الإنسان مستوليا على شيء بالفعل وكان تحت يده، وأما إذا زالت يده عن ذلك فلا تبقى لليد حجية، يعني ليس لا موضوع له، اليد السابقة قد زالت، فإذا زالت اليد السابقة لا تكون حجة لا بسيرة الأقلائية التي هي العمدة في حجية اليد أو بعض الروايات، منها مسألة الشهادة كأنه إذا وجد مالا في يد أحد هل له أن يشهد بأن المال له؟ فأجاب عليه السلام بجواز ذلك، ألست تشتري؟ قال نعم أشتري، فقال اشهد. مثل هذا اليد از اجزاء اله لا تكون حجة، ولعل عدم حجية مثل هذه اليد ايضا تستفاد من صحيحة محمد بن مسلم، يعني من الصحيحة التي فرض ان المالك ان الخربة قد جلى عنها اهلها، فبالاعراض والجلاء سقطت اليد، فحكم الامام عليه السلام بان الكنز يعني البرق الموجود في الخريبة الذي قلنا أهم من الكنز أو خاص بالكنز فهو للواجب، فإن الإعراض يسقط اليد إذا أعرض عن هذا المال فلم يبق المال في يده بالفعل، بل بالشراء بل بيع بالشراء أولى بذلك. أبي الهدى إذا فرضنا أن المالك ذهب الأرض لأحد أو باعها من شخص فوجد الكنز في هذا المكان لم يبقى للمالك يعني للمالك الأول لم يبقى ليد حتى يحكم بأن هذا المال له. فقاعدة اليد في السيرة الوقلائية أو بالرمايات لا يشمل مثل ذلك مثل هذا المورد فلا دليل على وجود مراجعة البايع. هذا بالنسبة إلى ما تقتضيه القاعدة. فمقتضى القاعدة أن هذا المال إذا علمنا الموجود في الخربة أو في غير الخربة أو في المال المشترك مشترى من أحد إذا علمنا فأن له مالكا بالفعل ولا نعرفه فهو من المال المجهول مالكه لا بد من العمل بمقتضى الوظيفة الشرعية في مجهول المالك فيعرف البايع وغير البايع في ذلك سواء يعرف كل من يحتمل أن يكون هذا المال له منهم البايع لعل هذا المال للبايع لا أنه يراجع البايع فقط فإن نفاه فمن قبله وإن نفاه فمن قبله لا خصوصية لهؤلاء هم وغيرهم على السواء في هذا المال مال مجهول مالكه فلا بد من الفحص حتى يحصل اليأس عن المالك وبعد ذلك يتصدق. وإذا فرضنا أنه لا نعلم مالكا بالفعل فمن الممكن أن يكون من الفعل من الأموال الموجودة سابقا من الملاك الموجودين سابقا الذين قد انقرضوا ولا سيما إذا كانت قرينة على ذلك عتيق معلوم أن هذا مال عتيق فحكمه حكم الكنز الذي يوجد في أرض لا مالك لها مثل أراضي المباد أو ما هو ملك للمسلمين عامة مثل المفتوحة المثل ونحو ذلك فيكون ملكا لمالكه بمقتضى ما دل على جواز تملك الكنز واللزوم أداء الخمس في ذلك. هذا ما تقتضيه القاعدة. وأما الرمايات الواردة في المقام فقد استدل شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه استدل للزوم الرجوع إلى البايع لرمايتين في المقام رماية وردت في الحيوان المشترى من أحدين اشترى حيوانا بقرة وجذولا اشتراه للأزهية بعدما ذبح الحيوان وجد في جوفه سرة دنانير أو دراهم حكم الإمام عليه السلام بأنه يراجع البايع فإن لم يعرف ذلك يتصدق به. الرواية الثانية قال ما ورد بالنسبة إلى ما يوجد في بيت من بيوت مكة نزلوا في بيت من بيوت مكة يسأل الإمام عليه السلام يجد ما يعادل أو ما يقرب 70 درهما مدفونا في الأرض. بعدما جاء إلى الكوفة يسأل الإمام عليه السلام عن حكم ذلك فأجاب الإمام عليه السلام بأنه يراجع أهل المنزل لأنهم يعرفون ذلك فإن لم يعرفوها يتصدق بهذا المال. هاتان الرمايتان استشهد بهما الشيخ قدس الله نفسه على لزوم الرجوع إلى البايع في الكنز الموجود في الأرض المشترى. وهناك رواية أخرى أيضا تقدمت وهي الموثقة التي رماها محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام عن رجل وجد ورقا في أرض خريبة قال عليه السلام يعرفها فإن لم يجد من يعرفها فهو أحق بها مثلا أو يتمتع بها قريب من ذلك. أما الرواية الأخيرة فهي الموثقة فلا بد من حملها على الأرض الخريبة التي لم ينجلي عنها صاحبها مالكها يقيد كما ذكرنا بصحيحة محمد بن مسلم ذكر في محمد بن مسلم أن الورق الموجود في الخريبة التي جلى عنها أهلها هو للموجود لمن يجد ذلك، فالحكم على القاعدة كما ذكرنا. فيهمل هذا على مجهول المالك، مال موجود بلي في خربة يعرف بهذا المال، سواء كان بالتالي تحت الأرض أم لم يكن. فقلنا إن الظاهر أن يكون تحت الأرض، لأن التعريف إنما يكون في هذه الصورة، وإلا فيبعد أن يكون البريق له علامة يمكن التعريف بتلك العلامة، بعيد هذا جدا. كيفما كان مجهول المالك لا بد له من التعريف، لم يذكر في هذه الرواية أنه يعرف صاحب الخربة. صاحب الخربة وغير صاحب الخربة سيان، لعل شكلا آخر جاء فدفن شيئا في هذه الخربة فيعرف. فإن لم يوجد صاحب هذا المال فيتمتع أو هو أحق بها، بأي عبارة كان يكون مالا له. هذه الرواية بالنسبة إلى هذه الجملة، يعني التمتع بهذا المال والتملك، على خلاف المطلقات التي وردت في مجهول المالك، فإن مجهول المالك لا يملك. اللغة تملك بعد التعريف سنتان، يعني للماجد أن يتملك مع الزمان على أمانة قتله الروايات، ولكن مجهول المالك لم يرد فيه تملك بالنسبة إلى من بيده المال. فهذا حكم على خلاف القاعدة، ولا بأس بالالتزام به في مورده بمقتضى هذه الموثقة، كما ورد نظير ذلك فيما يلقيه البحر إلى الخارج. إذا غرقت غرقت السفينة في البحر الماء، فما خرج فما يلقيه البحر إلى الخارج، فهو لماجده لمن يجد هذا المال، مع أنه مال لأحد مجهول صاحبه، فلا بد من التعريف. ألغي ذلك كأنه في حكم الطالب، كأنه اعتبارات في حكم الطالب هذا المال، فإذا ألقاه البحر إلى الخارج فأخذه أحد يكون مالكا لهذا المال، مجهول المالك ويتملك، يكون هذا أيضا من ذلك القبيل. فلا دلالة في هذه الموثقة بوجه على لزوم التعريف بالنسبة إلى البايع، ثم البايع قبل هذا ثم قبله وهكذا، كل ذلك لا دليل عليه. بل لا بد من التعريف لاعتبار أنه مجهول المالك، وبعد ذلك إن لم يوجد صاحبه فيتملك، فهو أحق واجده، أحق بهذا المال أو يتمتع بهذا المال. وقلنا إن هذه الموثقة التي رواها محمد بن قيس عن الفاضل عليه السلام في مقام بيان الحكم الشرعي، لا في مقام بيان قضية تاريخية، فكأن الفاضل سلام الله عليه هو يبين الحكم، أنه إذا وجد رجل ورقا في خربتين يعرف، يلزم عليه التعريف، فإذا لم يعرفه أحد يتمتع به أو بل هو أحق به بأي عبارة كان. فهذه الموثقة أجنبية عما ذكروه، عما ذكر الفقهاء من لزوم تعريف البايع ثم البايع قبل ذلك. وأما الروايتان اللتان استشهد بهما الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه للرجوع إلى البايع لإثبات أنه لا بد من رجوع البايع، أيضا كلتا الروايتين أجنبية عن محل الكلام بالكلية. أما رواية الحيوان فواضح، وجد شيئا في جوف الحيوان، الحيوان أكل هذا المال، فرد من أفراد مجهول المالك، مال في جوف حيوان، سرة دنانير أو سرة دراهم، ومعلوم أن الدنانير والدراهم والثقلات هي السرة، فجديد ليس أمرا قديما، يعني عمر الحيوان أيضا جديد، سنة سنتين أو ثلاث سنوات، ثم السر بقاؤه في جوف الإنسان يظهر منه أنه يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، إلا فلا تبقى السرة في الجوف جزما، بل ما يكون قابلا للتهليل يتهلل وما لا يكون قابلا للتهليل يدفع. فالهيمان أكله عن قريب تمأ، فهذا مال مجهول صاحبه لا بد من التعريف. بعد ذلك بعد ما يعرف يتصدق بهذا المال، وبما أن البايع أقرب فيراجع البايع فيعرف، ويسقط التعريف عن غير البايع بالتعب الشرعي، لا يلزم الرجوع إلى غير البايع، بل يعرف البايع، فإن عرفه وادعاه فهو له، وإلا فيتصدق بهذا المال. أيضا حكم ورد في مجهول المالك، من إنما هو في الكلب الذي يشترى من الغير. بلي هذا موضوع ومجهول المالك الذي يكون في جوف الكلب، هذا موضوع آخر. حكم ورد في مورد خاص بلا حاجة إلى التصدق، بل يرجع إلى خصوص البايع، فإن عرفه البايع فهو له وإلا فله. أيضا حاله حال ما يلقيه البهر إلى الخارج، فيكون هذا لا حكم وارد في مورد، بل حكم الوارد في المورد يخصص به ما دل على وجوب التصدق بمجهول المالك. قال كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها سرة فيها دراهم أو دنانير، فما أن السرة الموجودة في جوف الحيوان معلوم أمر حادث، يوم يومين ثلاثة أيام أفرض أسبوع عشرة أيام، لمن يكون ذلك؟ فبقى عليه السلام عرفها البايع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك ليس هنا صدقه، فقد أخذت الرواية لهذه الجهة، فهو لك رزقك الله إياه. فحكم هذا حكم ما يرقيه البحر إلى الخارج، فإن كان مجهول المالك فلكن فأمر الإمام عليه السلام وبإذن الولي العام يتملكه البايع، فيكون هو لا أين هذا من الكنز الذي بمحل كرامنا، هذا مجهول المالك، ولا بد فيها على القاعدة كما ذكرنا من التعريف بعد اليأس يتصدق. الإمام عليه السلام اقتصر في التعريف على خصوص البايع، وبعد ذلك حكم بالتملك. أيضا روى هذه الرواية الشيخ الصدوق رحمه الله نفسه في إسناد عن عبد الله بن جعفر الهمياري إلى آخر الرواية. أما الرواية الثانية يعني رواية أهل مكة الذين نزلوا في بيت من بيوت مكة، كما إسحاق بن عمار الرواية موثقة، قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نهرا من 70 درهما مدفونا، فلم تزل معه هذه الدراهم التي كانت مدفونة، أخذها وكانت معه حتى قدم الكوفة كيف يثنى. قال عليه السلام يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها، قلت فإن لم يعرفوها قال يتصدق بها. هذه الرواية إذن أجنبية من محل الجلال، وذلك لأن المال الذي وجده المفروض أنه درهم من الدراهم 70 درهما، فهو من المال الذي له مالك. الدراهم إنما كان في زمان المعصومين سلام الله عليه، وليس من الكنز الذي هو محل كلامنا، يعني واحد مخلي أمانة في بيته فرزه لحاجة لغاية 70 درهما فهو لمالك مسلم ظاهرا البتة بلاد الإسلام لمالك مسلم مالك محترم مسلم أو غير مسلم خصوص مكة لمالك محترم فهو داخل في علمان مجهول المالك جزمان وأجنبي عن الكنز الذي هو محل كلامنا يعني الذي لا يعلم له مالك بالفعل هذا يعلم له مالك بالفعل إجمالا والظاهر الذي لعله لا ينبغي الشك فيه أن هذا البيت الذي نزل فيه الحاج عن رجل نزل في بعض بيوت مكة الظاهر أنه كانت من المنازل التي ينزل فيها الحجاج كالمنازل المعدة عندنا بالنسبة إلى الزمار يعني منازل الخدمة بيت كان ينزل فيه الحجاج ولم يكن بل بيت مسكن لأحد هكذا أن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نهوا من 70 درهما يعني بيت معد لنزول الحجاج وهذا الرجل أيضا نزل فوجد فيه هذا المقدار وبطبيعة الحال يرجع إلى صاحب المنزل لعله يعرف ذلك إما له فيقول إنه لي أو يعرف أنه من نزل هذا البيت من هو قبل ذلك بقرينة مثلا إما هو يدعي أنه هو المالك أو أنه يعرف المالك فإذا فرضنا أنه لم يعرف يتصدق بهذا المال على ما يقتضيه بل القاعدة قاعدة مكفول المالك فهاتان الروايتان أجنبيتان عن محل الكلام وهو الكنز الذي يوجد ولا يعلم لها مالك محترم بل القرينة قائمة على أنه بل للموجودين سابقا المعدومين في علاج فإذا لم يدل أي دليل على وجوب رجوع البائع الأول فضلا عن الرجوع إلى البائع قبل هذا البائع وهكذا نعم الحكم أحفاد على ما ذكره الفقهاء بل لعل بعضهم ادعى الإجماع على ذلك أنه يجب الرجوع إلى البائع فإن نفاه إلى البائع قبل ذلك وهكذا.